بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. بسم الله الرحمن الرحيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. في ظلال هاتين الآيتين المباركتين نتحدث شيئا مختصرا عن علم الله عز وجل في ضمن سياق حديثنا عن أسمائه الحسنى وصفاته العليا، ومنها صفة العلم. وقد ورد في القرآن الكريم فيما يرتبط بهذا الاسم الشريف ثلاث صيغ. الصيغة الأولى صيغة اسم الفاعل عالم الغيب، في صيغة أخرى هي صيغة المبالغة، إنه بما تعملون عليم أو إنه عليم خبير. عليم على وزن فعيل، صيغة من صيغ المبالغة. وجاءت صيغة ثالثة أيضا هي صيغة علام الغيوب، علام على وزن فعال، صيغة مبالغة من العلم. وقد سبق أن أشرنا فيما مضى إلى أن صيغ المبالغة قد تأتي بالنظر إلى الأفراد تكثيرا أو تأتي بالنظر إلى الأنواع تكثيرا أيضا. وموضوع علم الله من المواضيع الشائكة في علم الكلام والعقائد، وموضع من مواضع النزاع العقدي أيضا قديما وحديثا، ولكننا سوف نتحدث في ظلال الآيتين بعيدا عن تلك النزاعات، وتسهيلا للمطلب وأخذا للخلاصة. الآية المباركة الأولى تأتي وتقرر أن هناك خمسة أمور يختص الله سبحانه وتعالى بعلمها دون خلقه: إن الله عنده علم الساعة واحد، وينزل الغيث، وهذا بالملازمة يقتضي أن يعرف مكان نزوله وزمان نزوله وكمية النزول ما دام هو الفاعل، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، مو فقط رحم الأنثى المرأة، وإنما هذا استيعاب لكل الأرحام. يعني تصور ما تضع من أنثى إلا بعلمه، ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، فمو رحم الإنسان فقط وإنما عموم الأرحام، يعني بما يشمل المملكة الحيوانية كلها ما يسمى بالثدييات، وأيضا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا لكن الله يدري بذلك، وما تدري نفس بأي أرض تموت لكن الله يعلم بذلك ويختص به. يعني مع أن هذا الشيء من مختصات الإنسان القريبة منه، شنو يحصل باكر من رزق أو من عمل لا يستطيع أن يتعرف عليه وأن يدري به، لكن الله عز وجل عالم بكل ذلك. ينقل أن أحد الأعراب في سبب نزول هذه الآية المباركة جاء إلى نبينا المصطفى محمد فقال: يا رسول الله، إن وادينا قد أقحط وأجدب، فمتى تقوم الساعة؟ دخل لا زرع لا ضرع لا مطر، خلي يخلصها الله متى؟ إن وادينا قد أقحط وأجدب، فمتى تقوم الساعة؟ ومتى ينزل الغيث؟ إذا الساعة متأخرة لا أقل المطر متى ينزل حتى نستبشر به؟ وقد خلفت أهلي حاملا، فهل في بطنها ذكر أو أنثى؟ فأجابه رسول الله صلى الله عليه وآله: علم ذلك كله عند الله عز وجل. يعني أنا بالذات ما عندي علم، إذا الله أعطاني علما ببعض هذه الأشياء بذلك المقدار أخبر عنه، أما أنا بالذات لا أعلم هذه الأمور. وأنزل الله سبحانه وتعالى الآية المباركة: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وفي هذه الآية إجابة على تساؤلات ذلك الرجل الذي سأل النبي عنها. يلاحظ في هذه الآية المباركة عدد من الملاحظات التأكيدية من جهة، اللفظية والمعنوية على اختصاص علم الله عز وجل بهذه الأمور في بيان سعة علم الله وأنه لا يعلم هذا العلم إلا هو. أول تأكيد لفظ نلتقيه هو حرف إن الله عنده علم الساعة. الجملة الخبرية ما متوقفة على التأكيد بحرف إن، يقدر يقول الله عنده علم الساعة أو علم الساعة عند الله، ما يحتاج إن، لكن هنا يراد تأكيد هذه الجملة، تثبيت المضمون، فبدأت بإن، إن الله عنده علم الساعة. هذا واحد تأكيد لفظي. تأكيد لفظي آخر لعلنا أشرنا إلى مثيله فيما سبق، وهو يرتبط بتقديم الظرف هنا والجار والمجرور في أماكن أخرى على المبتدأ. مثلا أنت تقول لله ملك السماوات والأرض، هنا هذا القول أبلغ من القول ملك السماوات والأرض لله. ليش؟ لأن في التقديم تأكيد وتقييد أيضا، حصر أن الملك لله عز وجل. هنا كذلك لما قدم عنده، إن الله عنده علم الساعة، يعني مو عند غيره، وهذا بخلاف ما لو قال إن علم الساعة عند الله. التركيب هنا بتقديم عند، إن الله عنده علم الساعة، أبلغ من إن علم الساعة عند الله عز وجل. هذه من التأكيدات اللفظية التي جاءت. وأما في داخل الآية المباركة فمع شيء من التأمل يلاحظ الإنسان أن الله عز وجل جاء بقضية على مستوى الكون كله وأنه لا يعلمها إلا الله، وجاء بقضية أخرى على مستوى فرد من أفراد الإنسان اللي هو جزء من المخلوقات وأيضا لا يعلمها إلا الله عز وجل. شلون؟ قال إن الله عنده علم الساعة، قضية الساعة يرتبط بها كل الكون من البشر والحيوانات والنباتات والأفلاك والشمس والقمر، وكل شيء في هذا الكون مرتبط بالساعة لأنه يتغير وجه الكون. فهذه القضية التي ترتبط بالكائنات كلها لا يعلمها إلا الله عز وجل. وأصغر قضية من حيث دائرة الاهتمام وهي ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، انت باكر كم تحصل من فلوس او كم تكسب من عمل صالح، وهي قضية مهمة بالنسبة لك انت، مربوطة بك انت، كم تكسب انت انا ما يهمني، ماذا تعمل غدا غيرك لا يهمه، فمن حيث دائرة الاهتمام مربوطة بشخص واحد. القضية الأولى مربوطة بكل الكون، هاي القضية مربوطة بشخص واحد، وكلتا القضيتين لا يعلمها إلا الله عز وجل، محصور بالله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، وقلنا إنزال الغيث معناها أنه يعرف زمان ومكان وكمية وآثار هذا الغيث وماذا سينتج، وبالتالي هذه المعلومات التي ترتبط بالمطر كلها يعلمها الله ولا يعلمها سواه، وأيضا ويعلم ما في الأرحام، كل الأرحام الموجودة على هذه الأرض، وإذا وجدت حيوات أخرى في أماكن أخرى، كل رحم يحمل جنينا يعلمه الله عز وجل، ويعلم أيضا كسب الناس وموتهم ونهاياتهم. لعل سائل هنا يسأل هالسؤال، يقول أنه هاي قضية اختصاص هالأمور بعلمها بالله عز وجل ربما كان في الزمن القديم، الآن الأرصاد الجوية تقدر تقول باكر أكو مطر ويهطل على المنطقة الفلانية وكميته مثلا كذا مليمتر كذا سنتيمتر، فإذا أكو أحد يعلم ما يرتبط بالغيث والمطر. والأجهزة اليوم أيضا من المرأة حامل في الشهر الرابع الخامس خلوا عليها الأشعة الخاصة بالحوامل يكتشفون أن هذا أنثى أو ذكر، فإذا يعلم ما في الأرحام. وورد أيضا عن المقربين من الأنبياء والأوصياء إخبار عن ممات الناس أيضا وعن جنس المولود. هذا نبينا محمد صلى الله عليه وآله. يقول لخديجة بعد أن دخل عليها وكانت حاملا بالزهراء سلام الله عليها، فقالت له إن الجنين الذي في بطني يؤنسني، فقال لها يا خديجة إنها أنثى وإنها النسمة الطاهرة المباركة التي يأتي منها ذريتي وعترتي. فإذا النبي أيضا خبر قال هاي أنثى، فشلون فقط الله يعلم ما في الأرحام؟ طيب هذا سؤال وارد وسنجيب عليه إن شاء الله بعد قليل، الآن خليه سلف إلى بعدين إن شاء الله. نرجع إلى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، هذه مختصات بالله عز وجل. الآية المباركة تطرقت إلى بعض ما يرتبط بعلم الله عز وجل، وأنه عنده مفاتح الغيب، مفاتح وليس مفاتيح في الآية المباركة. مفاتح جمع مفتح أو مفتح بدون الألف، مفتح يعني خزانة في اللغة العربية، مفتح خزانة، ومفتح يعني ما تفتح به الخزانة، يعني مفتاح، ومفتح أبلغ من مفتاح. فبناء على التفسير الأول عنده خزائن الغيب يصير، بناء على التفسير الثاني عنده المفاتيح التي تفتح عوالم الغيب. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، معلوم أكثر المؤمنين يعلمون هذا، ولكن لأجل التذكير والتيمن هذه الآية المباركة تقرأ في صلاة الغفيلة التي تصلى بين المغرب والعشاء، وسميت بالغفيلة نظرا لغفلة قسم من الناس عن فضلها وأجرها وثوابها، وهي مستحبة ركعتان بين المغرب والعشاء، في الأولى بعد الفاتحة كما تقرؤون وتعلمون، الآية المباركة وذنوني إذ ذهب مغاضبا، وفي الآية وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة وعنده مفاتح الغيب، ثم الدعاء في القنوط. وهي تقدر أيضا تنويها أنها نافلة المغرب، لأن نافلة المغرب عندنا 4 ركعات لا يشترط فيها سورة. فأنت تقرأ هذه السور، هذه الآيات المباركات، وتنوي بها نافلة المغرب، فتحوز على الأجرين، أجر نافلة المغرب وأجر صلاة الغفيلة، يندمج الثوابان ويندكان، وتحصل لك ثواب صلاتين في شيء واحد. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. إهنا نمو على نحو الحصر، وإنما كان عند العرب أن البر والبحر هو كل الدنيا، لأنه الدنيا إما يابسة وإما ماء، فإذا يعلم ما في البر والبحر يعلم كل شيء، مو معنى ذلك لا يعلم ما في الجو. ولو قال مثلا في ذلك الوقت ضمن تلك الأزمنة ويعلم مثلا عدد النجوم في درب التبانة لعله لا يكون واضحا، ولكن قال هذا وتحدث عن ذاك في مكان آخر في قوله فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ويعلم ما في البر والبحر وما من ورقة، أي ورقة تسقط في هذه الدنيا هي تحت علم الله عز وجل. يعني أنت تصور هكذا نخيل القطيف ومزارعها والأحساء وبقية المنطقة، بل العالم، غابات الأمازون التي تمتد مئات الكيلومترات وتحتوي على مئات الآلاف من الأشجار، في كل شجرة مئات الآلاف من الأوراق، كل ورقة من هذه الأوراق يعلمها الله عز وجل. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، بل ولا حبة في ظلمات الأرض. اتصور أمامك مزرعة سمسم على مدى كيلومترات ممتدة، أو مزرعة قمح في كل سنبلة من سنابلها 100 حبة أو أكثر، كل حبة من هذه الحبات يعلمها الله عز وجل. ولو سقطت في ظلمات الأرض، ولو نسيت من قبل زارعها، فإنها لا تعزب عن علم الله الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ذرة، أكو تعريف فيزيائي لها يعرفه أهل الفن. طيب، أصغر وحدة تتشكل منها المادة، لكن هنا مو هو المقصود. الذر في لغة العرب، شايف إذا الشمس تسللت من خلال النافذة إلى داخل الغرفة يرتفع غبار من الزولية وهباء هالشكل يتصاعد، ما دامت الشمس مسلطة عليه تشوفه، فإذا توخرت الشمس أصبح غير مرئي. هذا الشيء المتصاعد في الهواء واللي تكشفه أشعة الشمس من الصغر بمكان موجودها، لكن لازم تكون شمس حتى تشوفه، مع أنه إذا غابت الشمس ما يروح ينام، نفسه يتصاعد، ولكن يحتاج إلى أشعة الشمس تسلط عليه. هذا العرب يسمونه بالذرة. وقيل أن الذرة لا، حشرات صغيرة جدا، فهذه أي ذرة حتى بمثل هذا المقدار ما يعزب عن الله، ما يفترق عنه، ما يذهب عن علمه. هذا إلى آثار سوف نتحدث، معرفة حدود علم الله عز وجل الذي لا حدود له. واحد إجا قال أمام الإمام الصادق عليه السلام، قال الحمد لله منتهى علمه، قال لا تقل كذلك فإنه لا منتهى لعلم الله. أنت تريد تحمد الله صحيح، أحمد الله، ولكن جيب كلام معقول. منتهى علمه ماكو، الله لا منتهى لعلمه، لا منتهى ولا نهاية لهذا العلم المحيط. هذا من حيث حدود علم الله. من ذلك أن علم الله عز وجل لا يوجد فيه شيء اسمه الغيب والشهادة. ليش إذن يقول عالم الغيب والشهادة؟ الجواب على ذلك حتى يفهمنا إحنا. إحنا البشر عندنا معادلة الغيب والشهادة والخفي والظاهر. أنا الآن وأنا جالس في هذا المكان بالنسبة لي ما يوجد في الشارع وما يتحرك غيب لا أراه، طيب، والشيء البعيد عن عيني وعن سمعي وعن لمسي بالنسبة لي غيب لأنني لا أستطيع إدراكه. لكن الله عز وجل كل شيء عنده شهود وحضور، ماكو شيء بعد غيب عند الله، ماكو شيء مختفي حتى يقال هذا غيب عند الله ويعلمه. كل شيء عند الله شهود وحضور، ولذلك فعلمه به على حد واحد. أنا بالنسبة لبعض الأشياء غيبية أحتاج إلى معجزة حتى أطلع عليها، أحتاج إلى أجهزة حتى أتعرف عليها، لكن بالنسبة لله عز وجل هو الشاهد الحاضر. ولذلك يقولون إن علم الله عز وجل بالأشياء علم حضوري لا علم حصولي. هذا التعبير ربما مر عليك من قبل متحدث أو في كتاب قرأته ولعلك قد استوعبت المعنى، لكن أنا أشير إشارة توضيحية هنا. يقسمون العلم إلى نوعين، نوع علم حصولي ونوع علم حضوري. خل أجيب لك مثال. أنا علمي وإنت علمك بالأشياء من العلم الحصولي اللي يستحصل، طيب، لما مثلا تعلم بالنار، تعلم بوجود نار، وش يصير؟ الذي يحدث أن ذهنك يلتقط صورة ويخزنها في داخل دماغك، قوتك الإدراكية، صورة عن النار تبقى في ذهنك مثل ما في الكمبيوتر يفتح ملف ويخزنه في الذاكرة. دماغ الإنسان قدرته الإدراكية هي هكذا، إنما يصنع علمه عبارة عن صناعة صور للأشياء واستقدام هالصور إلى داخل الذهن، إلى داخل القوة الإدراكية عند الإنسان، طيب. ولذلك أنت مثلا تعلم بالنار بس دماغك مو حار، ما مشتعل ولا ملتهب، يعني ما جبت النار داخل، وتعلم بالثلج لكن داخل دماغك مو بارد لأن اللي جبته هنا مو نفس الثلج حضر عندك، وإنما الحاضر لديك هو ماذا؟ هو صورة الثلج وصورة النار وصورة الأشياء. تعرف مدينة مشهد، دخلت مشهد بنفسها داخل دماغك؟ ما يمكن هذا، وإنما رسمت لها صورة وأدخلتها في داخل مخيلتك وقوتك الإدراكية. وهذا علم البشر كله هكذا، علم قائم على أساس استقدام الصور من الخارج إلى الذهن وتسجيلها كصورة في داخل ذهن الإنسان والاستفادة منها في وقت الحاجة. ولذلك ما يتأثر الذهن بحقيقة هاي الصورة، يعني إذا الصورة حارة ما يصير رأسك حار، إذا الواقع الخارجي بارد ما يصير رأسك بارد. ليش؟ لأنك أنت جبت الصورة، ما جبت نفس الشيء الخارجي، النار أو الثلج. طيب، لذلك يقال علمنا هو عبارة عن ارتسام الصور في ذهن الإنسان وفي مخيلته وفي قوة إدراكه. أما بالنسبة إلى الله عز وجل فليس الأمر كذلك. الله عنده علم حضوري بالأشياء، يعني كل شيء يعلمه وهو كل شيء خلقه، بل ما لم يخلقه حاضر عنده، يراه بعلمه وبعظمته، وهو مهيمن عليه ومشرف عليه. الأشياء مو صور عند الله، وإنما نفسها حاضرة عنده. لذلك يقال هذا علم حضوري وهو مختلف. خلي أجيب لك مثال شوية قريب من نفسك. أنت لما تقول أنا اليوم مرتاح، الله وفقني قريت جزء 12 وكملته، وبعدين ذكرت الله عز وجل وسألت الله لي ولإخواني المؤمنين أن يكرمهم بالجنة في هذا الشهر، اللهم أكرمنا والمؤمنين بالجنة. زين، فتقول أنا مرتاح، أنا فرح، أنا مسرور. لما تقول أنا فرح أنا مسرور، علمك هذا بفرحك وعلمك بسرورك يختلف عن معرفة أي واحد آخر بيك. أنا لو افتهمت أنك أنت مسرور، علمي بك يختلف عن علمك بذاتك وبفرحك وسرورك. علمك بنفسك، علمك بفرحك، علمك باستراحتك يسمونه علم حضوري. علمي أنا الأجنبي البعيد، أنا أعرف صورة عنه، أشوفك مبتسم أقول هذا هالصورة هالبسمة هذه أطبعها في ذهني فيتبين أنك فرح ومسرور. علم الله تعالى بالأشياء علم حضوري وليس علما حصوليا. من ميزات هذا العلم أيضا أن علم البشر بالأشياء علم اكتشاف العلاقات، علم البشر كلها، البشر كل علمه يختصر في اكتشاف العلاقات بين الأشياء. الطب يقول لك مثلا بين هذا هالأعراض وهالمرض أكو ارتباط وأكو علاقة، بين هالميكروب وبين هالمرض أكو علاقة، بين هالدواء وبين ذاك المرض أكو علاقة، ويصف الدواء ويشخص المرض بعد أن اكتشف علاقة بين هذا وبين ذاك. لكن علم الله عز وجل هو علم وضع العلاقات بين الأشياء. الله بعلمه يضع العلاقات، يصنع العلاقات بين الأشياء، بين الصحة وأنها ترتبط بكذا وكذا، بين نجاح الزراعة وأنها ترتبط بكذا وكذا. أنا وإنت نجي ونكتشف هذه، بعضها نكتشفها وبعضها يبقى مجهولا. فهناك فرق بين علم البشر لغاية ما يوصل إليه يقول أكو ارتباط بين هالقضية وبين ذيك القضية ويكتشف منها قاعدة. علم الله عز وجل قائم على أساس بناء العلاقات بين الأشياء وبين المخلوقات. علم الله عز وجل محيط بكل شيء. يترتب على هذا، ونجمع حديثنا بعد طال الحديث شوية، يترتب على هذا العلم بمعرفة علم الله عز وجل وأنه قد أحاط بكل شيء علما، وأنه ما يعزب عنه مثقال ذرة، وأنه علام الغيوب، يترتب عليه عدة آثار، منها أثر علمي وحضاري وفلسفي يرد على ما قاله أو ما نسب إلى بعض الفلاسفة من أن الله علمه يتعلق بالكليات لا بالجزئيات. أكو بعض الفلاسفة ومنهم من المسلمين قالوا هذا الكلام، وهم إما أن يوجهون بما يوافق القرآن، وإلا لا بد أن يرفض هذا. الله يقول وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض، وهي كلها أشياء جزئية، إلا في كتاب مبين ما يعزب عنه مثقال ذرة إلى غير ذلك. وهذه كلها إشارات بل تصريحات إلى أن علم الله بالجزئيات كعلمه بالكليات، كعلمه بالشهادة، كعلمه بالغيب، كل شيء بالنسبة إلى الله مكشوف وملحوظ ومرئي، وهو خير الناظرين. هذا واحد. الأمر الآخر أننا إذا علمنا أن الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، فصفة العلم من الصفات المحبوبة التي تمثل بها وتجلى بها ربنا سبحانه وتعالى. إذا كان كذلك يجي الحديث المعروف تخلقوا بأخلاق الله. أكو بعض الأخلاق ما نقدر نتخلق بها، مثل القيوم ما نقدر، الحي الدائم السرمدي ما نقدر، المتكبر الجبار ما نقدر، لأسباب ذكرناها فيما مضى. ولكن بقية الصفات نستطيع أن نأخذ شيئا منها، مثل العلم، يتبين أن العلم من الصفات المحبوبة والمطلوبة. فإذا ينبغي أن يتحلى الإنسان المؤمن بالعلم، سواء كان العلم الشرعي الذي له شرف أو كان العلم الطبيعي. ليش؟ لأن العلم الطبيعي في الواقع هو سياحة في حكمة الله عز وجل. لما الإنسان أنا أعرف ما يوجد في خلقه من أشياء ومن روابط، هذا خلق الله، وأنا أسير في هذا المسرح الذي أكتشف فيه عظمة الله وحكمة الله وعلم الله وتدبير الله عز وجل. لما أروح في الطبيعة وأكتشف قوانينها، ها أنا ذا أمشي في مناحي قدرة الله عز وجل، وهذا شيء شريف. إذا صارت الأمة تفكر بهذه الطريقة عادت أمة مؤمنة، لأنها تتصور الله في كل شيء، وعادت أمة متقدمة لأنها اكتشفت الطبيعة والإنسان والمجتمع والفضاء والبر والبحر. هذا من الآثار. وأكو أثر أخلاقي تربوي، أن الإنسان عندما يعرف أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إلى هالمقدار محيط به. بل مو بس هذا، فدي يوم من الأيام يأتي إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. إذا فهم الإنسان هذا المعنى وفهم أن الله ناظر إليه في كل أحواله، وأنه تحت رعاية الله عز وجل، ما يصير من أولئك الناس الذين تحدث عنهم القرآن يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يقولون أن لقمان الحكيم في حداثة سنه كان في معلم ومعه مجموعة من الأولاد، فأراد المعلم أن يمتحنهم فأعطاهم طيورا وقال كل واحد منكم أريد يذبح هذا الطير في مكان لا يراه فيه أحد وله من الجائزة. راحوا كلهم ذبحوا هذه الطيور وجابوها إلا لقمان اللي جاب الطير وهو لا يزال حيا. قال ليش ما ذبحته؟ قال ما وجدت مكانا فيه شرطك. قال كيف؟ قال ذهبت إلى داخل الدار وأردت أن أذبحه في مكان لا يراني فيه أحد وعلمت أن الله يراني وأنا في داخل الدار، وخرجت إلى الصحراء أريد أن أذبحه وعلمت أن الله معي يراني وإن كنت في الصحراء، فما وجدت مكان ألبي فيه شرطك فعدت به. ومن ذاك المكان كان لقمان هو الحكيم يتنامى في الحكمة، يعرف أنه تحت رقابة الله عز وجل. هي ترى مو رقابة شرطي، رقابة رعاية، رقابة عناية، رقابة حفظ، رقابة تأييد ونصر للمؤمنين. لما يقول إن الله مع الصابرين غير لما يقول وهو معكم أينما كنتم مع كل الخلائق. انت خلي الله معيته لك معية نصر تأييد وانتفاع من هذه الرقابة. زين، نرجع إلى الإجابة حتى هذا الدين نرجع لكم والسلف يصير ناقد. قلنا أنه بعض البشر يعلمون ما في الأرحام، وبعض البشر يعلمون متى ينزل الغيث، فكيف الله يقول هذا من مختصاتي من العلم الخاص بي؟ أكو أجوبة كثيرة، لكن أنا أنتخب منها جوابين إليك بعد الصلاة على محمد وآل محمد. من الأجوبة الفرق بين العلم الذاتي الاستقلالي والعلم التبعي العرضي. يعني رسول الله صلى الله عليه وآله يعلم أن هذه الموجودة في بطن زوجته أنثى، لكن علمه هذا ليس علما ذاتيا استقلاليا، وإنما هو من علم الله عز وجل علمه نبيه. طيب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. يعطي للرسول، بل أحيانا مو إلى الرسول، حتى مو رسول، عبد صالح من الممكن أن يعطيه الله شيئا من علم الغيب. أعطى لأم موسى علمين غيبيين أو مفردتين غيبيتين، قال إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هي ما كانت تدري أنه يرجع، وبحسب الموازين العادية الطبيعية ما كان يرجع، ولا أحد يعلم أيضا أنه من المرسلين في الوقت المعين وبالكيفية الخاصة. الله أعطى لأم موسى هذا العلم الذي كان غيبا بالنسبة إلى سائر الناس، لكن هذا مو علم ذاتي من قبل النبي أو الإمام أو العبد الصالح، وإنما هو كما قال أمير المؤمنين عليه السلام لما قال له بعض جنده، وقد أخبر أمير المؤمنين ببعض أخبار المستقبل، قال له يا أمير المؤمنين إنك لتعلم الغيب. قال لا يا أخا كلب، من بني كلب هذا الذي قال، قال لا يا أخا كلب، إنما هو تعلم من ذي علم، يعني من النبي، والنبي أخذ ذلك من ربه عز وجل. فشيء استقلال وشيء تبعية، هذا واحد. والثاني الفرق بين الإجمال والتفصيل. أقصى ما يوصل إليه البشر مع الأجهزة وغير ذلك أن يعين أن هذا أنثى أو ذكر، لكن الله عز وجل يعلم كل ما في الأرحام في كل صفاته وأشيائه، يعني يعلم هذا الجنين ذكر أو أنثى، وشقي أو سعيد، وغضوب أو رقيق الحاشية، وطويل البنية أو قصيرها، وخمسة آلاف مليون ذكرناها قبل عدة ليالي، خمسة آلاف مليون معلومة مع الحويمن الذي لقح البويضة، هذه المعلومات كلها مع غيرها يعلمها الله عز وجل بالنسبة لهذا الجنين. فهل ترى أحدا مهما أوتي من الأجهزة والطاقات يعلم كل ذلك عن هذا الجنين ويعلم كل ما في الأرحام؟ لا يوجد. إن الله هو العالم بذلك لا غير. ينزل الغيث يعلم عدد قطر المطر. نقرأ في دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام في استقبال الهلال وتوديع الهلال في الصحيفة السجادية: سبحانك تعلم وزن المطر، سبحانك تعلم عدد القطر. طيب، هذه لا يستطيع أحد أن يحسبها وأن يعرفها على إطلاقها في كل مكان. وما سبق أن ذكرناه أن البشر قالوا أن في كل ثانية 14 مليون طن في الثانية يتبخر إلى السماء، هذا تقديراتهم للأمر للوصول إلى المساواة. من الممكن أن يكون دقيق ومن الممكن أن لا يكون ذلك دقيقا. طيب، لكن إذا كان على أي حال هو يبين كل شيء عند الله سبحانه وتعالى بمقدار. فمن الممكن بالنسبة إلى الجواب الأول أن الله عز وجل يطلع بعض عباده على بعض المغيبات إكراما لهم أو إشارة إلى علاقتهم بالله عز وجل. أطلع الحسين بن علي عليه السلام أصحابه ليلة العاشر من المحرم على مصارعهم ومقاتلهم يوم العاشر، بعد ما صار يوم عاشر بس أخبرهم أنت تقتل بكذا وأنت تصرع بكذا وعلى هذا المعدل، وهذا إخبار عن المستقبل وتعلم من ذي علم. وذلك عندما وقف بينهم ليلة العاشر من المحرم وأرخصهم: هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي، وتفرقوا في سواد هذا الليل، ليس عليكم مني ذمام. وتسابقت مواقف هذه الأبطال في الإعراب عن الشجاعة والفداء. قال أحدهم: أبا عبد الله، نرجع لماذا؟ والله لو كانت الحياة لنا باقية وكنا فيها مخلدين لأحببنا الموت معك على الحياة بعدك. الآخر يقول: أبا عبد الله، لوددت أني جاهدت بين يديك ثم قتلت ثم أحرقت ثم ذري رمادي في الهواء، يفعل بي ذلك 70 مرة وأني أستطيع بذلك دفع الموت عنك وعن أهل بيتك. هنيئا لهم وجزاهم الله خير الجزاء، أدركوا بالحسين أكبر عيد، فغدوا في من الطفوف أضاحي، لست أنسى من بعدهم طود عز. الله أكبر على وحدة الحسين، وأعاديه مثل سيل البطاح. شوف محبتهم لسيدهم، شوف فدائهم لسيدهم الحسين. الغفاريان من قبيلة أبي ذر الغفاري يخرجان إلى المعركة وهما يبكيان بصوت عال، فيقول لهم الحسين: مما بكاؤكما؟ لعلكما تذكرتما أهلكما وأبناءكما فبكيتما، يمكن تذكرت الأهل والعائلة. قال: لا يا أبا عبد الله، ما بكاؤنا على أنفسنا ولا على أهلينا، وإنما نبكي عليك لأننا نراك قد أحيط بك، وأننا لا نقدر على دفعهم عنك إلا بأرواحنا. جزاهم الله خير. شوف وحدة الحسين بعدهم، نادى. شي يفيد هذا النداء بس حتى يبين لك موقع هؤلاء. نادى: يا إخوان الصفاء ويا فرسان الأيجا، ما لي أناديكم فلا تجيبون، أدعوكم فلا تسمعون، أنيام أنتم أم حالت منيتكم عن إمامكم؟ وإلا لما كنتم عن نصرتي تقصرون، ولا عن دعوتي تحتجبون. لما رأى السبط أصحاب الوفا قتلوا، نادى أبا الفضل: أين الفارس البطل؟ وأين من دوني الأرواح قد بذلوا؟ بالأمس كانوا معي واليوم قد وخلفوني بأرض الطائف حيران، نذر علي لئن عادوا وإن رجعوا لأزرعن طريق الطائف ريح. نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا. آمين.